الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العجاب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على غرتي شهر ذي الحجة، ومن الأشهر الحرم وحلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء السابع في رحابها، وموضوعنا يدور حول خطبة الوداع. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الحج وفضائله وعن أنواع نسكه، تكلمنا عن العمرة بأركانها وواجباتها وسننها، تكلمنا عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ورأينا مناسك الحج في هذا اللقاء مع الخطبة الجامعة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وسوف نقف معها في حلقات متعددة لأنها خطبة جامعة جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصول الإسلام ومقاصده، وبين معالم الحضارة في المجتمع المسلم، فجاءت شاملة لمنهج هذا الدين العظيم الإسلام. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام فقرة من فقراتها، نستلهم منها الفوائد والدروس والعبر التي تعيننا على فهم الحياة الدنيا والعمل للآخرة. فقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام خطبته بالحمد والثناء وتذكير الناس بتقوى الله عز وجل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد هذا اليوم. أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم بعد هذا اليوم في هذا الموقف. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم في رواية وأعراضكم حرام إلى يوم تلقون ربكم. فقد بلغت، وإن الله تعالى سوف يسألكم عن أعمالكم، فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. نقف هنا مع هذه الفقرة من فقرات هذه الخطبة الجامعة. ففي قوله عليه الصلاة والتسليم: أيها الناس اسمعوا قولي، فلعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد هذا اليوم، إنها التربية الإيمانية على التمسك بالمنهج لا بالأشخاص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أمته بأنه ربما لا يلقاهم في موسم الحج بعد هذا الموسم، وقد كان فقد انتقل بعدها إلى الرفيق الأعلى بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فيربي أمته على التمسك بالمنهج لا بالأشخاص، فالأشخاص يموتون والمنهج يستمر. وهنا مشاعر إيمانية عجيبة. كثيرا ما أسأل نفسي كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم وهم يسمعون نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم يخبرهم بقرب أجله، وهم الذين أحبوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حبا فاق حب النفس التي بين الجنبين. يقول أنس رضي الله تعالى عن أنس: عندما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، عندما مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أظلم منها كل شيء. يا ترى كيف كان وقع هذه الكلمات على نفوسهم؟ بعضهم كان يمرض عندما يفكر في الآخرة ويفكر أنه ربما تكون منزلته أدنى من منزلة النبي فلا يرى النبي في الجنة، فكيف يهنى؟ يأتي ثوبان مولى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه ذات يوم وقد اصفر وجهه وانتقع لونه ويجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إليه النبي متعهدا ويقول: يا ثوبان ما لي أراك متغير اللون؟ قال: يا رسول الله تذكرت الآخرة. فقلت في نفسي: يا ثوبان إن دخلت الجنة ستكون في منزلة أدنى من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في الدنيا يا رسول الله إن اشتقت إليك أتيتك، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ من أجل هذا مرض ثوبان، يمرض عندما فكر في الدار الآخرة، عندما فكر أنه إذا دخل الجنة ستكون منزلته أدنى من منزلة رسول الله، فأن له أن يصبر على فراق النبي في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحد. الله أكبر، الله أكبر. وأنزل الله قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال بعض الأصحاب: أله خاصة يا رسول؟ قال: بل لكم عامة. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، فإني أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. الله أكبر. فالمرء يحشر مع من أحب. إن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، حب اتباع لا حب أقوال، اعلم أنك ستحشر مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية سماها العلماء آية المحنة، آية الابتلاء. قالوا: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة ليست في قصيدة مديح، وليست في بدعة محدثة ومجلس لذكر مبتدع أبدا والله، إنما المحبة حقا في اتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم، في التأسي به صلوات ربي وتسليماته عليه. إن المحب لمن يحب مطيع يلزم غرزه، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، أي إذا أردت أن تحك جلدك فابحث في سنته واعرف طريقته وتأسى به حتى في هذه، صلوات ربي وتسليمات عليه. لذا كان الأصحاب رضي الله عنهم يتأسون بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى في الأمور الجبلية، حتى في العادات رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في سفر من أسفاره، فمر على مكان فأمر دبته أن تدور في هذا المكان، ثم نزل عن ظهرها فوقف فابتسم، ثم ركب دبته ثم واصل السفر. وكان كلما سافر ومر بهذا المكان فعل ما فعل، فتعجب الرفقاء وسألوه عن سر فعله هذا، قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فوقف النبي فابتسم النبي، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. الله أكبر. وربما دارت الدابة جبلة وطبعا، وكان هذا من فعله الطبع ليس تشريعا لمكان ما أو لأمر ما، لكنهم من فرط حبهم اتبعوه وتأسوا به حتى في الأمور الجبلية العادية، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه كما جاء عند الإمام البخاري يقف أمام الحجر الأسود ويخاطب الحجر قائلا: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي لا يفعل، لا يكون ذلك إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، يقبل ويسجد على الحجر ويقول: هكذا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأعجب من ذلك، جلس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما في مجلس الحداد بن يوسف الثقه السفاك للدماء، وكان يجلس بجواره ولده سالم، فدخل الحجاج في صحبته رجل فنظر إلى سالم وقال: يا سالم، خذ هذا الرجل واقطع عنقه. أمر من الأمين، فإن كان الأمر في حد لابد من السمع والطاعة، إن كان هذا الرجل قاتلا القصاص، من قتل يقتل، إن كان فعل فعلة تستوجب الحد لابد أن يقام عليه الحد، وهذا أمر الأمير. فأخذه سالم وخرج به من المجلس ليطبق الحكم. في الطريق سأل الرجل: أخبرني بربك، هل اقترفت ما تحد فيه بالقتل؟ قال: لا والله يا سالم. فأنت تعلم الحجاج يأخذ بالتهمة. فقال: أخبرني بربك، هل صليت الصبح في جماعة؟ قال: نعم والله يا سالم. قال: إذن اختر طريقا من الطرق وانصرف. وتركه وخلى سبيله، ثم رجع إلى مجلس الحجاج وجلس بجوار أبيه عبد الله بن عمر. فقال الحجاج: يا سالم، قطعت عنق الرجل؟ قال: لا. قال: ولما يا سالم؟ لما خالفت أمري؟ قال: أولا لم يرتكب حدا. وكأنه يعلم الأمير في مجلسه أن طاعة الأمير منوطة بطاعة الله وطاعة رسول الله، فإن خالف الأمير أمر الله وخالف الأمير أمر رسول الله فلا سمع ولا طاعة. قال: ما ارتكب حدا يحد فيه. ثم: إنه صلى الصبح في جماعة. قال: وما باله يصلي الصبح في جماعة يا سالم؟ قال: سمعت أبي هذا، يشير إلى أبيه عبد الله بن عمر،
يحدثنا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح في جماعة
فهو في ذمة الله،
فأنى لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله رب العالمين. فهنا نظر ابن عمر لولده وقال: الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. الله أكبر، الله أكبر. نعم، صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. نقول لمن ليس له عذر: أنت أين أنت في صلاة الصبح؟ نحن نقوم بعد المصلين في الفجر لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فهل كل المسلمين في هذه البلدة معذورون أم نائمون؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. أين أنت أخي في صلاة الصبح؟ يا من ليس لك عذر للتخلف عن الجماعة، أين أنت؟ إلى متى النوم؟ إلى متى التخلف عن الجماعة بغير عذر شرعي؟ ماذا نقول لربنا غدا إذا كنا لسنا بحريصين على صلاة الجماعة؟ فهل تنصر بنا الأمة؟ هذا هو السؤال، هل تنصر بنا الأمة؟ من مواقف الصالحين أن محمد الفاتح رضي الله عنه، الأمير الذي فتح القسطنطينية أي تركيا طنبول، لما فتحها وتم النصر وحان وقت الصلاة، قال للقضاة حوله وللجن: نريد رجلا منذ أن كلف ما فاتته صلاة الفجر في جماعة يصلي بنا إماما في جيش الإسلام. يريد إماما منذ التكليف، أي منذ سن البلوغ، ما فاتته صلاة الفجر في الجماعة. وبحث الجند عن هذا الرجل فلم يجد، في صفوف العلماء لم يجد، في صفوف القضاة لم يجد، في صفوف الجند لم يجد. فبكى محمد الفاتح وقام ليصلي بهم إماما، قال: والله كنت أريدها خبيئة بيني وبين ربي، أما وأنني لم أجد منكم هذا الموصوف، فأنا والله منذ أن كلف ما فاتتني صلاة الصبح في الجماعة. حق له أن يفتح البلاد، حق له أن تنصر به أمة. نعم، من هنا يأتي النصر، يأتي النصر من أمة عابدة، من أمة ورعة تقية نقية، من أمة حريصة على العبادات، لا من أمة لاهية لاعبة تتراشق بالكلمات على وسائل الاتصال الاجتماعي السوشيال ميديا. ما شاء الله، عامل قائد القوات على السوشيال ميديا، يطعن في البلاد ويسب الشعوب ويكفر ويفسق ويجلس يمسك السيجار. هكذا ينصر الأمة، هكذا تنصر الأمة، إلى الله المشتكى. إن الأمة لن تنصر إلا بإيمانها، إن الأمة لن تنصر إلا باتباعها لرسولها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيوم نرجع إلى ديننا، ويوم نتمسك بتعاليم إسلامنا، ويوم نصدق في حبنا لنبينا، عندها تنصر هذه الأمة، تنصر بالرجال، تنصر بأمة عابدة عاملة للدين لا عاملة لدنيا، لا لهوى ولا لشهوة. إذا كانوا من أشد الناس اتباعا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كانوا أشد الناس حبا للنبي. لذا علمنا النبي هذه المحبة عندما كان عمر الفاروق يمشي بجوار رسول الله، والحديث في الصحيح، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عمر، لن يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر الفاروق الملهم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي. غير أن نفسي. عمر يعلم أن الوحي يأتي النبي، فهل يجامل أم يقول ما يجده؟
رضي الله عنهم أجمعين. غير أن نفسي.
فقال له النبي: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك.
فقال عمر بعد أن فهم القضية أن هذا الحب يسمى حب الاختيار،
ولا اختيار له إلا أن يقدم حب نبيه على حب النفس، قال: الآن يا رسول الله،
والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ونفسي التي بين جنبي.
قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، فهل حقا نحب رسول الله؟ هذا هو السؤال. رغم هذا الحب الذي أحبه الصحابة لنبيهم، إلا أن النبي يعلمنا أن رغم محبة الصحابة للنبي، أراد أن يعلمهم أن يرتبطوا بالمنهج لا بالشخص، فبين لهم قرب أجل، وكأنه يوصيهم بالتمسك بالإسلام حتى وإن مات رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا ما فطن له الصديق أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يوم أن مات رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان الصديق في قضاء حاجة خارج المدينة، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الناس وماتوا، علي اخرص لسانه من وقع المصيبة، عثمان شلت أركانه فما تحرك، عمر جن جنونه رضي الله عنه وأخرج السيف من الغند وقال: ما مات رسول الله، ومن قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. وإذا بأبي بكر يأتي من حاجته ويرى هذا المشهد المهيب، فإذا به يتبين من الأمر أولا، فيدخل إلى بيت عائشة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم مسجا في جنبات الحجرة، فكشف عن وجهه الشريف وقبله وقد بكى وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم قام ليعلم البشرية ما علمه إياه رسول الله، فوقف على منبر النبي يقول: على رسلك يا عمر، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، ألم تسمعوا قول ربكم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهنا انتبه عمر من وقع المصيبة وقال: ماذا تقول يا أبا بكر؟ أهذه الآية في كتاب الله؟ أنسته المصيبة آيات القرآن. انظر إلى التعلق والحب. رغم هذا بيّن لهم الصديق أن الارتباط يكون بالمنهج، وهذا ما علمكم إياه رسول الله، فلا بد أن يكون الحب للمنهج حبا سابقا. نعم، نحب العلماء ونحب الدعاء ونرتبط بهم ونذب عنهم وندافع عنهم، لكن لا تموت الرسالة بموتهم ولا تموت الدعوة بموتهم. هذا ما علمنا إياه رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا مبدأ عظيم من مبادئ خطبة الوداع. أيها الناس، اسمعوا قولي، فلعل لا ألقاكم في موقفي هذا بعد اليوم. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام إلى أن تلقون إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وقد بدأ. الله أكبر. حرمة الدماء، الدماء محرمة، الدماء التي يستهان بها اليوم فكم من دماء سفكت في باطل، وكم من دماء سفكت بغير وجه حق، لا قصاص ولا ردة ولا زنا المحصن، بل على أتفه الأسباب يقتل الأخ أخاه، يتقاتلون على عرض من الدنيا قليل، فيقتل الأخ أخاه على الميراث، ويقتل أخته، بل يقتل الابن أباه، ويقتل أمه، إنا لله وإنا إليه راجعون. دماء تسيل هنا وهناك على يد الأعداء حدث ولا حرج، آلاف مؤلفة وإبادة جماعية على أرض رفح وغزة، على أرض السودان بالأمس القريب مئات تسفك دماؤهم، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يقتل الأخ أخاه لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. يا رب سلم. الإسلام يحرم الدماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. يا رب سلم. ويأتي المقتول يوم القيامة وإذا بالقتيل يحمل رأسه على يده، بالقاتل يحمل رأسه على يده، ويقول المقتول: يا ربي أخبر هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فيعد المرء للسؤال جوابا. قد يغضب المرء غضبا يؤدي إلى سفك الدم المحرم. لذلك قال النبي: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب، لأن الغضب من الشيطان. فكم أفسد من علاقات، وكم قطع من أرحام، وكم دمر من أسر، وكم شرد من أطفال بسبب البعد عن منهج الله رب العالمين. إن دماءكم وأموالكم، سلب الأموال وأكل الأموال بالباطل بالغش والخداع في التجارة، وأكل أموال الناس بغير حق بالربا والعياذ بالله رب العالمين، وضياع المجتمعات ونشر الفساد والإفساد بالتخوض في المال العام وأموال المسلمين. يا رب سلم سلم سلم. حتى بأدنى الأمور، قد لا يعد بعض هذا موظف يعمل في شركة والشركة تأتي ببعض الأقلام للمكاتب حتى يعمل بها في الشركة، فيجمع تلك الأقلام إلى أولاده في البيت، يأكل الحرام ويؤكل غيره الحرام. يا شيخ القلم، نعم هذا القلم، القلم الحبر هذا الصغير. الشركة تأتي بأوراق للمكاتب في شركتهم، يأخذ الأوراق لأولاده للمذاكرة، يأكل السحت والحرام. أدنى الأمور، هاتف الشركة يتصل اتصالا بالبيت، يأكل الحرام، وسوف يسأل عن هذا يوم العرض على خالق السماء والأرض، لنعلم لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه. أخبر النبي: فقد سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام. نسأل الله السلامة. التهاون في الأموال، هؤلاء الشركاء يخون الشريك شريكه ويأكل المال. يا رب سلم. فماذا تقول لربك غدا، ماذا تقول لربك غدا عندما تسأل هذا التاجر الفاسق الفاجر الذي يخفي عيوب سلعته ويأكل أموال الناس بالباطل، ويفرح أن الزبون قد اشترى منه السلعة وقد ما فتش في عيبها، ربما يظهر بعد ذلك لا عليه المهم أن يقبض المال. أكلت الحرام، وأطعمت زوجك الحرام، وأطعمت ولدك الحرام. وقد قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيما له نبت من سحر فالنار أولى به. الذين يأكلون الربا ويتبايعون بالربا، أصحاب البيوت الربوية في الغرب، ويتحايلون على شرع الله ولا يدري المسكين أنها حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وهل يفلح أحد حارب الله؟ والله لا،
درهم واحد من ربا
يأكله الرجل أشد عند الله تعالى من 36 ثانية،
كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم
يفرح بالدار الفخمة وجاءت من الربا ولا يدري العاقبة،
ضيع زوجة وخرب بيت وضيع أولاد وهلك مال،
ثم الحساب يوم العرض على خالق السماء والأرض، وغدا سوف تموت وتطرق الدار يسكنها غيرك بلا كلفة وبلا تعب،
فأعد للسؤال جوابا
وأعد للجواب صوابا، وهذا طيار بالربا وهذا كذا بالربا،
ولا يدري المسكين أنه معاقب
وأنه هالك لا محالة. إنها زهرة الدنيا يا قوم، فاتقوا ربكم واعملوا لما بعد الموت. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. نعم، الأعراض والخوض في الأعراض واتهام البراء والقذف، نسأل الله السلامة. كثير من تلك المجالس السوداء التي تغضب رب البريات، يقذف فيها القاذفون البراء، فلانة سيئة القلوب، فلانة ربنا يسترنا، فلانة ربنا يهديها، هذا كله قذف. لو طبق عليك الحد لجلدت في هذه الكلمة 80 جلدة،
لأنك تتهم البراء،
تتهم بلا بينة، تتهم بلا يقين. في هذا الباب اشترط الإسلام 4 شهود يرون برؤية العين، كما ترى المكحل يدخل النيل يدخل في المكحلة.
فهل رأيت يا من تقذف الناس والبراء
ويتشدد بالدعاء ربنا يسترنا، كيف يسترك الله وأنت قاذف وأنت فاسد وأنت بعيد عن منهج الله؟ فلابد أن نضبط الألسن عن أعراض المسلمين، لابد ألا نتتبع عورات المسلمين، لأن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، يا لها من تعاليم تحتاج منا إلى تدبر وإلى وعي شديد وفهم شديد لهذه القيم، وهي من محاسن التشريع في الإسلام: حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض. وبين شدة حرمتها عندما قال: كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، في شهركم هذا وذي الحجة، لأشهر الحرم في بلدكم هذا مكة المكرمة لها منزلة عظيمة، إن قدر بقاء وكان لقاء سنواصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام هذه التعاليم التي بينها في خطبة الوداع، ففعلا كانت موعظة مودع جمع فيها محاسن التشريع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على مائدة اليوم الأول من شهر الحجة، هناك سنن مهجورة، منها التكبير من أول ليلة في العشر الأول من ذي الحجة. كبروا ربكم بصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان ابن عمر وأبو هريرة إذا دخل العشر من ذي الحجة يذهبان إلى السوق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا يسمى التكبير المطلق. إذا خرجت من بيتك كبر، إذا رجعت إلى بيتك كبر، في الطريق كبر، هنا كبر. أحيوا هذه السنن التي هجرت. أيضا هذه الأيام المباركات الطيبات هي أفضل أيام الدهر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح فيهن من أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما قال النبي في حديث عبد الله بن عباس: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام العصر. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ومن أحب الأعمال الصيام لمن استطاع، لك أن تصوم 9 حتى يوم عرفة، وهذه منزلة عالية، ولك أن تصوم يوما وتفطر يوما مع عرفة، وهذه أدنى من السابق، ولك أن تصوم الاثنين والخميس مع عرفة، وهذه أدنى من السابق، ولك أن تصوم عرفة فقط وهذه أدناهم، لكن كل على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته، لأن الصيام مندوب وليس بواجب. إلا عليه أيام من رمضان يسألنا هل نصوم العشر أم نصوم القضاء؟ لا تصوم القضاء، تبدأ بالقضاء لأن دي مندوبات ومستحبات، القضاء واجب فرض، تصوم عليك من رمضان، لكن يوم عرفة تصوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب عامين في العام الماضي والعام القادم، ومن صام عرفة في العام الماضي وغفر له العام الماضي هذا العام، إذا صام هذا العام يأخذ مكان المغفرة حسنات ودرجات مع مغفرة العام القادم. فاحرصوا على صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين، وسوف يكون يوم السبت بعد غد، غدا هذا السبت لا، لأن غدا الثاني من ذي الحجة، إنما السبت القادم بعد سبت هيكون يوم عرفة، فاحرصوا على صيام عرفة، والأحد هيكون عيدكم إن شاء الله، فاحرصوا على الأعمال الصالحات الطيبات في هذه الأيام المباركات، من صدقة، من صلة رحم، من تكبير، من ذكر، من تلاوة للقرآن، افعل الخير في هذه الأيام واغتنم يا عبد الله. عباد الله، في يوم الجمعة ساعات إجابة لا يوافقها عبد مسلم، قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل، أسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح في هذه الأيام، اللهم أعنا على العمل الصالح في هذه الأيام، وتقبله منا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم يسر مناسك الحج لحديد بيتك الحرام هذا العام، اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا وعملهم مقبولا واعدهم سالمين غانمين، ويسر الحج لمن لم يحج، اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة يا رب العالمين، فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب المسلمين في غزة يا رب العالمين، فرج كرب المسلمين في رفح أحكام الحاكمين، اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم، اللهم اقبل ميتهم في الشهداء وآوي فريضهم يا رب العالمين، وأطعم جائعهم يا أحكم الحاكمين، واقص عاريهم يا رب العالمين، وسدد على أعدائك رميهم، اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احفن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا الغلاء، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، ونجح يا ربنا الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلام، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل، ولا تنسوا تسجيل الأسماء في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين، ونعم أجر العاملين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.